أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الصورة المعروفة بصورة الإسراء أو بني إسرائيل، وفاتحتها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الصورة مكية، ومعنى مكية نزلت بمكة، وتوجد صور أخرى مدنية نزلت بالمدينة، تعرفوا هذه الحقيقة. والمصاحف كلها يكتبون في أول الصورة مكية أو مدنية، فلنعلم أن المكيات أي الصور المكية تعالج العقيدة، ليس فيها بيان الحلال والحرام ولا بيان أنواع العبادات، وإنما هي فقط من أجل أن توجد في الإنسان عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر، تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر أي والإيمان بيوم القيامة. وكثيرا ما أوجه المستمعين أو المستمعات إلى أن تقوية عقيدتنا بهذه الثلاثة لها شأنها، فالذي اعتقد أنه لا إله إلا الله لا يمكنه أن يعبد غير الله ولو بطأطأة رأسه هكذا أو بكلمة يقولها، إذ هو آمن اعتقد جازما أن لا يعبد إلا الله، فمن هنا هو لا يعبد غير الله أبدا. ومن لم يعرف هذه الحقيقة ويقول كما يقول الناس لا إله إلا الله، فهو يعبد الصالحين وشاهدناهم بأعيننا يدعونهم يستغيثون بهم يذبحون لهم يحلفون بهم يعكفون حول قبورهم، لأنهم والله ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، وإلا كيف يفهم أنه لا يوجد على الإطلاق في الملكوت كله علوي وسفلي من يستحق العبادة إلا الله، لأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ويسمع قول الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الذنوب تحت نظر الله، إن شاء غفر وإن شاء لا. اللهم إلا الشرك أعلن الرب تعالى أنه لا يغفر لأهله إذا ماتوا عليه. فلهذا لا نحلف بغير الله أبدا. لماذا؟ لأن الحليف تعظيم للمحلوف به، إجلال وإكبار، معناه عبادة له، وإلا كيف تحلف به؟ وعلى المنبر هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا ألو ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومر قال: إن من حلف بغير الله فقد أشرك. ومر قال: من حلف بغير الله فقد كفر، أي كفر الله وغطاه وستره ولم يؤمن به، وإلا كيف يحلف بمخلوق من مخلوقاته؟ إذن العقيدة كلها تحت كلمة لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله مؤمنا بأنه حقا لا يوجد من يستحق أن يعبد لا في السماء ولا في الأرض إلا الله، ما يستطيع أن يعبد غير الله ولو بإشارة برأسه أبدا. ومن آمن بأن محمدا رسول الله ونبيه وعرف أنه رسوله، والله ليمشي وراءه، لا يخالفه لا في قول ولا في عمل، لا يتقدمه ولا يمشي عن يمين ولا شماله يوازيه، بل يمشي وراءه، يقول ما يقول، ويتوضا كما يتوضا، ويصلي كما يصلي الرسول، ويحسن كما يحسن الرسول، ولا يتقدمه أبدا، بل يمشي وراءه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فعلينا يا معشر من آمن بأن محمد رسول الله ألا نخرج أبدا عن طاعته في حدود قدرتنا وطاقتنا، فإن عجزنا فالله ولينا. أما متعمد ونخالف هدي رسول الله وسنة رسول الله، والله ما نقدر على هذا وما نستطيعه، وإلا كيف آمن بأنه رسول؟ يقودنا إلى أين؟ إلى الجنة دار السلام. يقودنا إلى الجنة متى؟ إذا زكت نفوسنا، إذا طابت أرواحنا، إذا طهرت قلوبنا. وقد أقسم الجبار بقوله: والشمس وضحاها، ثم قال: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أفلح، فاز، نجا من النار ودخل الجنة دار الأبرار، عبد أبيض أو أسود في الأولين أو الآخرين، زكى نفسه طيبها وطهرها، لا بالماء والصابون ولكن بالإيمان وصالح الأعمال، وأبعدها عما يخبثها ويدنسها ويلوثها من أنواع الشرك والذنوب والمعاصي. هذا الذي يمشي وراء رسول الله إلى دار السلام. والإيمان بالبعث الآخر الذي يؤمن أنه سيدخل القبر حتما وسيسأل ويستنطق وسيرى مكانه في الجنة أو النار، هذا المؤمن ما يمكن أن يبيت على الفجور والذنوب والآثام. الذي آمن أنه سيقف والله بين يدي الله في ساحة فصل القضاء ويسأله، مثل هذا المؤمن ما يقدر على أن يبيت ويموت على معصية الله. بمجرد ما تزل القدم ويشعر بأنه أذنب يقول أستغفر الله وأتوب إليه ويقلع عن المعصية ولا يلازمها أبدا. آمن بالبعث الآخر. هذه الأركان الثلاثة في العقيدة المهمة: التوحيد، النبوة، البعث الآخر. والصور المكية كلها تعالج هذه. من قل هو الله أحد إذا قل أعوذ برب الفلق. واسمعوا الآن: وقالوا لن نؤمن لك. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لقد قال لك المشركون أعداؤك وخصومك. ماذا قالوا؟ قال: لن نؤمن لك، لن نتبعك، لن نصدقك فيما تقول، لن نمشي وراءك أبدا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. من القائلون؟ ربيع شيبة بن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خالد والنضر بن الحارث، هؤلاء الطغاة وغيرهم، اجتمعوا في ليلة من الليالي حول الكعبة والله العظيم، وبعثوا لرسول الله من يأتي به للتفاهم معهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا ما تكلموا، ثم طالبوا منه تحقيق هذه هي المطلوبات الستة، فإن تحققت لنا آمنا بك واتبعناك. ست مطالب. باستعجال، المطلب الأول أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا عين تفيض مياهها دائما. ثانيا: أو تكون له بساتين جنات فيها عنب وفيها ويفجر الأنهار خلال نخيلها وأشجارها. ثالثا: أو تسقط السماء كاملة تتحلل وتسقط قطعة قطعة كما زعمت. رابعا: أو تأتي بالله والملائكة هكذا نشاهد قبيلة. سادسا أو خامس: أو يكون لك جنة من زخرف، أو يكون لك بيت من زخرف، أي دار من ذهب كل جدارها وسقفها من ذهب، أو تلقى في السماء. هذه طلباتهم. قالوا: إذا استطعت أن تأتينا بهذه آمنا لك واتبعناك. لأنهم كلهم ماتوا على الشرك والكفر والعياذ بالله. هيا مع الآيات. وقالوا، أي المشركون في مكة، طغاة المشركين ورؤساؤهم، ماذا قالوا؟ لن نؤمن لك. هذه لن الزمخشري، لن تفكر أبدا في أننا نمشي وراءك. حتى إلى متى؟ حتى تفجر لنا من الأرض، أرض مكة وما حولها، ينبوعا، ينبوع عين تسيل أبدا كما هي في الشام وفي غيرها. هذا طلب. ثانيا: أو تكون لك جنة بستان. وقالوا في جنة إذا أشجار اجتنت وغطت من دخل تحتها من كثرة زهورها وأغصانها. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. النخل موجود في المدينة والعنب في المدينة ويعرفونه. فتفجر الأنهار، فتفجر الأنهار خلال تلك الأشجار والنخيل تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت وخوفتنا وهددتنا، كما زعمت علينا كسفا، أي قطعا قطعا. أو تأتي بالله جل جلاله والملائكة معه ونشاهدهم قبالة وجوهنا. معناه لن نؤمن. لماذا؟ لأنه يريد منا أن نمشي وراءه ونتخلى عن عاداتنا ومبادئنا وحياتنا وندوب فيما جاء به. لن يكون هذا. والآن لو يوجد من يدعو هذه الدعوة نيابة عن رسول الله في أمريكا، في الصين، في اليابان، في أوروبا، في غيرها، والله لا وجد من يقول هذا الكلام أو أكثر. عرفتم؟ إذ البشر هم البشر يقولون هذا فقط، ما وجدوا من يواجههم بأن يؤمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق. أو يكون لك بيت من زخرف، الزخرف في لغة القرآن والعرب الذهب، بيت من ذهب، ما دمت رسوله لما ما يبني لك بيتا من ذهب، ما هو من فضة، من ذهب، بيت من زخرف. أو شيء ثاني، ترقى في السماء، وأنت ادعيت أنك رقيت أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لدعواك أنك رقيت حتى تأتي بكتاب ينزل عليك، تأتي بكتاب معك. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك وصعودك وطلوعك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ست طلبات معناها ما نؤمن لك أبدا. إذ هذه الطلبات ما في استطاعة الرسول أن يأتي بها أو يقدر عليها، وهم يعرفون هذا. فلهذا قال له ربه جل جلاله: قل سبحان الله، عجبا لهذه القلوب الميتة والأرواح الخبيثة والأفكار الهابطة، عجبا، قل سبحان الله، هل كنت إلا بشرا رسولا، ما أنا إلا آدمي رجل ذو لسان وشفتين ويدين ورجلين، لكني رسول أرسلني ربي إليكم، أما ذاتي، أما واقعي، أما حقيقتي، فأنا ما خالفتكم حتى تطالبون هذه المطالب مني، أنا بشر فقط لا أملك هذا الذي تطالبون به، بشرا رسولا. هكذا علم الله تعالى رسوله أن يرد عليهم تلك الأباطيل بقوله سبحان الله، سبحان الله، هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال تعالى بعد: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، كأنها سنة في البشر من عهد نوح ومن قبله. ما هي السنة هذه؟ وهي: ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى بواسطة نبي ورسول من رسل الله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قالها هود لعاد لهود، وثمود لصالح الأنبياء، وقالوها لإبراهيم، وهكذا سنة في البشر. وما منع الناس أن يؤمنوا ويصدقوا فيعبدوا الله وحده ليكملوا ويسعدوا، ما منعهم إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. لماذا ما يبعث الملك؟ أبعث الله بشرا رسولا من البشر؟ قل لهم: يا رسولنا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين على الأرض كالناس كبني آدم، لو فرضنا، قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن أنتم بشر تمشون على الأرض مطمئنين، ما ننزل ملك، ثم الملك كيف تتفاهمون معه؟ لسانه غير لسانكم، حياته غير حياتكم، أين التجانس بينكم حتى تفهموا عن الملك؟ هل تستطيع أن تفهم عن بقرة وإلا بعير، أو هو يفهم عنك لاختلاف الجنس؟ فكيف إذن ملك تتفاهمون معه يتكلم بلسانكم محمد عربي سيد شريف وقلتم ما نتابعه؟ كيف لو بعث الله ملكا؟ قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون على الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يدعوهم إلى الله ليعبدوه ويوحدوه ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. فكيف إذن أنتم بشر نبعث إليكم ملكا؟ والله لو بعث ملكا قالوا ما نفهم عنه ما نستطيع ما لما ما يبعث رجلا منا يفهمنا ونفهم. والله لقالوا لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا. فهذه القالبات كلها من باب أننا لا نمشي وراك وقالوا لن نؤمنك. عرفتم؟ ومضت أيام أو شهور أعوام وهؤلاء الطغاة كلهم هلكوا. في بدر 70 رجلا صيدين من هؤلاء منهم ابناء عتبة ابناء ربيعة أبو جهل كلهم هلكوا. هذا والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. والآن أقول لما ما تجتمعون يا أبناء الإسلام في بيوت ربكم اجتماعكم هذا وتدرسون كتاب الله عز وجل؟ لما من فرض علينا المقاهي والملاهي؟ من حرمنا من دخول المساجد؟ من نهانا عن الاجتماع على كتاب الله؟ الجواب لا لا. اللهم إلا أيام الشيوعية الروسية في بلاد الروس ونحن الآن مستقلون أحرارا لما ما نجتمع ندرس كتاب الله؟ هذا العلم الذي سمعتموه هين هذا لو تجتمع البشرية ما تأتي به. من آمن بكتاب الله وعرف يعبد غير الله يذل ويهون لغير الله. ولكن الجهل بما نزيع هذا الستار المظلم بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نجتمع في مسجد الحي يا أهل المدن، في مسجد القرية يا أهل القرى، إذا دقت الساعة 6 مالت الشمس إلى الغروب توضأنا وحملنا نسانا وأطفالنا إلى بيت ربنا في عزة وكرامة. ليلة ندرس آية كما درسناها الليلة ونفهم مراد الله منها، والليلة الثانية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال ما نستطيع نفهم كتاب الله، ما أنت الذي تفهم؟ عالم طالب علم يعرف يقرأ ويكتب وإذا قرأ يفهم. ومع هذا لتقوم الحجة لله علينا وفقني ربي لكتابة كتاب المسجد وبيت المسلم به 360 آية وحديثا بمعدل ليلة حديث وليلة آية طول العام 12 شهرا. ونادينا وقلنا للمسافرين والمقيمين والحجاج والطلبة لما ما تجمعون أهل القرية على كتاب الله ليفقهوا ويعلموا ويسودوا ويطهروا. وكأنما وزعنا الكتاب على القبور. لا إله إلا الله. ومع الأسف القرآن نجتمع عليه ليالي الموت، إذا مات فلان فلانا يجتمع أهل القرآن ويقرؤون القرآن على من؟ على الميت لا على الحي، حتى لا يفهم الحي ويتوب إلى الله. لا على الميت انتكاسة، أعوذ بالله منها، شر انتكاسة. هل الرسول قال قال على الموتى؟ هل أمر بذلك؟ هل وصى أصحابه؟ هل دعاكم إلى هذا؟ هذا الشافعي وأحمد وأبو حنيفة هاتوا كلمة منهم أنهم يجمعون يستمعون على القرآن على الميت. ولطيفة يعرفها إخواننا الجزائريون رويناها عن كبار السن، جاء حاكم والي جديد إلى مدينة وهران في بداية الاستعمار، فجولوه وطوفوا به في المدينة، فمر بكتاتيب القرآن يقرؤون القرآن فيها الأطفال، فقال ما هذه الكتاتيب؟ هذه الحكومة عاجزت عن إنشاء مدارس تعلمهم، وأمر بإغلاق تلك الكتاتيب وليدرسوا في المدارس على فهمه. فجاء مؤمن وفقه الله، ولا تخلو الأرض من موفقين صالحين، وقال يا مسي هؤلاء يقرؤون القرآن تدري لماذا؟ ليقرأ على الموتى، لكن في مدارس الحكومة ما فيه القرآن يقرأ على الموتى، فهم يحفظونه ليقرؤوه على الموتى. قال إذن خلوهم ما دام على الموتى، عرفتم؟ وإلى الآن حتى في المدينة يقرؤون على الموتى، وهذا شأن أمة إذا هبطت لا ينقذها ولا يرفعها إلى الله. ومن آيات الرفع والله العظيم أن يجتمع المؤمنون في بيوت ربهم يبكون بين يديه ويصرخون كل ليلة من المغرب إلى العشاء، وقت ينتهي فيه العمل الدنيوي، ويتعلمون كتاب الله في صدق وسنة رسول الله في صدق، ويطبقون ما يعملون ما يعلمون. والله ما هي إلا أيام، فيرفع الله رأسهم إلى السماء.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات،
هذه الآيات لها هدايات وإلا لا؟ كل آية لها هداية قطعا، فلنسمع هداية الآيات.
أولا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أولا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي الله ورسوله، دلت عليه الآية يقول من أمره أن يقول أليس الله، إذن عبد الله ورسوله. هاتي.
ثانيا بيان شدة عناد مشركي قريش وتصلبهم وتحزبهم إزاء دعوة التوحيد.
بيان تصلب وعناد رجالات قريش لأنهم ما يريدون أن لا إله إلا الله، واللات والعزى وهبل ماذا يصنعون بها. دل هذا، وهذه هداية الآية، أبطل الله تلك النعرات الكاذبة والعبادات الباطلة. نعم.
ثالثا بيان سخف عقول المشركين برضاهم للألوهية بحجر وإنكارهم الرسالة للبشر.
بيان سقوط عقول المشركين، يعبدون الأصنام والأحجار ويعكفون عليها ويتركون عبادة الرحمن خالق كل شيء ومليك كل شيء. أين العقول؟ جاءهم من يعرفهم بربهم خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم وحياتهم ليعبدوه، أعرضوا وعكفوا على اللات الحجة والأصنام كما عكف النصارى إلى اليوم على الصليب والمسيح.
رابعا وأخيرا تقرير أن التفاهم حسب سنة الله لا يتم إلا بين المتجانسين، فإذا اختلفت الأجناس فلا تفاهم إلا أن يشاء الله، فلا يتفاهم إنسان مع حيوان أو جان.
كما علمتم التفاهم بين اثنين لا بد وأن يكون من جنس واحد، ما هو إنسان وحيوان، ما هو بقرة وكلب، ما هو ذيب وثعبان، مستحيل، لا بد من التجانس. فالبشر لا يمكن أن يتفاهموا إلا مع البشر، فلهذا يبعث الله رسله من البشر، ما يبعث الملائكة، ما نتفاهم مع الملائكة، هم جنس ونحن جنس. دل على هذا قوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لبعثنا إليهم ملكا رسولا، ما نبعث لهم إنسان ما يتفاهم معه. والآن معاشر المستمعين والمستمعات، يقول قائل ما السر في تقبيل الحجر الأسود وفي استلام الركن اليماني؟ فالحجر الأسود كما علمتم هذا الحجر المقدس الطاهر، حتى قال فيه الرسول يمين الله في الأرض، من وضع يده عليه الاستلام كأنما وضع يده على يد الرحمن. لما كان يبني إبراهيم في البيت جاءه إسماعيل بهذا الحجر، هل هو من الجنة أو من جبل أبي قبيس؟ والظاهر على ألسنة أهل العلم أنه من الجنة دار السلام، ومن هنا والله سيرفع ولا يبقى. ولنذكر له حادثة لما تزعزع البناء وتساقطت البيت قامت قريش بإعادة بنائها، وهي تبني. لما وصلوا إلى مستوى الحجر اختلفوا من هو الذي يأخذه بيديه ويضعه في مكانه. كل قبيلة قالت نحن أولى بهذا، كل جماعة قال نحن أحق بهذا، شرفنا هو هذا. فاختلفوا وكادوا يتطاحنون ويتصاولون، فقالوا ننتظر من يدخل مع الباب أول ما يأتينا نعطيه وضع الحجر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمين، هذا محمد، هذا الأمين. فجاء وهو ملهم، وهو صبي، وهو حديث سن، وهو شاب، إلهامات ربانية لأن قلبه صفاه الله وطهره. قال لهم ائتوني بثوب، فأتوا بثوب فوضعه هو بيديه على الثوب، ثم قال كل قبيلة ترفع من جهة حتى تشتركوا كلكم في رفع الحجر. ووالله لكان ذلك، فرفعوا الثوب ذاك الحجر في وسطه من كل جهاته، بنو هاشم، بنو فلان، بنو تميم. ولما قاربوا المكان أخذه بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه، وهو في مكانه والله إلى الآن. وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن والحجر وركن اليمن لما مفضل؟ أقول أركان البيت مفضلة كلها، لأن إبراهيم وضع البيت عليها. فالركنان الشاميان غير موجودان، غير موجودين. لما؟ لما بنت قريش البيت قلت النفقة وعجزت عن إكمالها، فأخرجت من البيت ذاك المكان الذي ناموا به بين حجر إسماعيل وبين جدار البيت. فالركنان الشاميان ليس موضوعين على الركنين الأولين، تأملوا. أما ركن اليماني باقي مع ركن الحجر الأسود كما كان وضعهما إبراهيم عليه السلام. فهذا سر تسليم استلام الركن اليماني باليد هكذا، وركن الحجر الأسود كيف لا، ورسول قبله بشاف الشمس. وعمر قال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. فإذا الرسول قبله فكيف بنا نحن؟ معاشر المستمعين، هيا ما زلنا مع السعي. سأل سائل قائل إذا في حالة العجز عن الركن اليماني، ركن الحجر الأسود أو الأسعد، وهو أسعد وأسود كلاهما، الإشارة باليد من بعيد، إن استطعت أن تضع يدك بها ونعمت، استطعت أن تقبل في بعض الظروف قبل، ما استطعت لابد من الإشارة إلى ذلك. متى نشير الحجر الأسود؟ عند الطواف، عندما نحاذيه ونوازيه، ثم بدل ما نقبل ما استطعنا، بدل ما نستلم ما استطعنا نشير بسم الله والله أكبر. أما الركن اليماني يستلم، من لم يستطع أن يضع يده عليه ما هناك إشارة، ما يشير إليه، أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إليه. إذا مر به استلم وضع يده عليه فقط ولا يقبلها، كان الزحام كذا ما يشير إليه، الإشارة فقط الحجر الأسود، لأنه مبدأ الطواف، مبدأ بداية الشوط ونهايته، الشوط لا ينتهي إلا عند الحجر الأسود، ولا يبتدى الشوط إلا من عندي الحجر الأسود. لو بدأت من وسط ما يكفيك، لكن الشوط ألغيه، لا بد وأن تبتدي طوافك من الحجر الأسود. وأنه لا ينتهي شوطك إلا بالحجر الأسود. اذكروا هذا. بالأمس السعي بين الصفا والمروة عرفنا أن الرجال الفحول من أمثالكم يهولون يخبون وإلى لا، وأما المؤمنات والضعف من الرجال ليس عليهم خبب في ذلك الوادي، يمشون مشي عادية. ما هو السر في هذا؟ قلنا إنه إحياء ذكرى هاجر أم إسماعيل. هذه جارية مصرية أهداها ملك مصر القبطي لزوج إبراهيم عليه السلام سارة بنت عمه. عرفتم حدثت حادثة ونزل إبراهيم ببرد مصر وطلبوا زوجته ليقدموها إلى ملك مصر، ولما قدموها إليه وألبسوها أحسن اللباس وجملوها وجلست إلى جنبه فكان يلاعبها يداعب يحادثها، وإذا أراد أن يضع يده عليها يصاب بالشلل الفوري والله العظيم 3 مرات، ثم قال أخرجوها عني، ما هي بآدم يعني. كلما يلين ويرق وإذا يمسها تيبس يده، أخرجوها عني وصنعوها. فألبسوها وأعطاها جارية تخدمها. هذه الجارية لما كانت هي تملكها وهي زوجها إبراهيم، فقالت لزوجها أهديتك، أعطتها لزوجها يتسرى. ما معنى يتسرى؟ يجامعها لعل الله يرزقه ولدا منها. وهذا التبليغ جائز إلى اليوم إن وجدنا العبيد الأرقة. إذن فشاء الله أن تحمل هاجر بولد في بطنها، وسارة من زمان مع زوجها ما شاء الله بلغت 2 أكثر ما ولدت ما أنجبت. فلما رأت الجارية خادمتها تحمل وهي لك تارت وأصابتها الغيرة وتألمت، فأرشد الله إبراهيم أن يبعدها عن سارة حتى ما تتعب وتحزن. قال لا امشي معي يا هاجر. إذن والطفل في يدها، وكانت تعفي بخمار الأثر الأقدام، ووصل بها إلى مكة. علامة البراق الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس موجود عند الله، يحمله من بيت المقدس إلى مكة. وإلى كيف مرة طفل كم يحتاجون إلى مسافة. وضعها في وادي مكة، والبيت لا وجود لها إلا شيء من كوم التراب والسيول عن يمينه وشماله، السيول أخذتها. فهاجر عليها السلام لما تركها وترك معها ثقافهما وكيس فيه تمر أو خبز وعاد. واللطيفة العجيبة لما قال أترككم هنا وأنا عائد إلى بيت المقدس، قالت له مستفهمة الله أمرك بهذا يا إبراهيم، الله أمرك بهذا يا إبراهيم، أمرك أن تتركني وطفلي في هذا الوادي لا ماء ولا طعام؟ قال نعم. قال إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. هذه تزن الدنيا وما فيها. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. لا مؤمن ويقال اترك التدخين ما يستطيع، أعفو لحيتك شوية قل ما نقدر. فأين مقام هاجر؟ الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال نعم. قال إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. والله ما ضيعهم. وانظر إلى ذلك، عطش الغلام انقطع الماء نفد وهو يتلوى على الأرض من شدة العطش، نظرت من شمال لا أحد ولا طائر ولا ورأت جبل الصفاء فارتقته وعلت فوقه وتنظر يمين وشمال وشرقا وغربا، ما رأت راكبا ولا ماشيا ولا ما ولا، وبدلها الحجر الماء والجبل الآخر اتجهت إليه، وإذا بوادي بين الجبلين أودية تحفرها المياه، فلما دخلت الوادي أسرعت تستعجل لعل تجد الماء لطفلها قبل أن يموت، أسرعت ورقت جبل الصفا ونظرت يمين وشمال ما رأت شيئا، فعادت لما وصل الجبل أسرعت خبت فيه خببا حتى علت المروة الصفا 7 أشواط وهي كذلك، ثم هاتف به هاتف وتقول أسمعت أسمعت هل من غياث، وإذا بإسماعيل وإذا بجبريل عليه السلام واقف على رأس إسماعيل، جبريل عليه السلام واقف على رأس إسماعيل وهو يتلوى. والشاهد عندنا أحيا الله هذه السنة على يد رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ما ننساها، أيما رجل يسعى ينبغي أن يخب في هذا الوادي ولا يمشي، إحياء لذكرى أم إسماعيل هاجر عليه السلام. واسم جبريل لما وصلت هاجر قال بعقبي هكذا، ففارت زمزم فاض الماء فأخذت تزمه وتحصره حتى لا يفيض عنها، تفهم أنه ينقطع. فلهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، من أم إسماعيل؟ رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا معينا، لو ما زمته لكان عيني لا يوم الدين يسيل مياهه يسقون به الزروع والنخيل، لكن قضاء الله وقدر. هذا الماء ماء زمزم يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واحفظوا واعملوا، ماء زمزم لما شرب له، اشربه بما تريد، صحة تحصل، علم يحصل، عدوك يهلك، ماء زمزم لما شرب، اشربه بنية أن يقع لك كذا وكذا يحدث بإذن الله هذا، وخاصة الأمراض الأسقام. وعندنا آية أخرى، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما أسلم من البادية ودخل مكة وعذبوه، وكان ماذا يصنع؟ يشرب زمزم ويعالج دماءه وجراحته بزمزم يغسلها، لا طعام عنده إلا ماء زمزم، ولا دواء عنده ولا مرهم إلا الماء يغسل الجراحات، وشفاه الله عز وجل كذا ليلة 7 ليالي ممكن. والشاهد عندنا زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، أيضا طعام طعم وشفاء سقم أي مرض، ولا بد من النية الصادقة والإقبال على الله عز وجل اتباعا لرسول الله واهتداء بهديه. والآن نمشي إلى منى، ماذا قلت لكم؟ تذكروا يا من أحرموا بالعمرة وتحللوا منها، إذا جاء يوم الثامن من شهر الحج لا بد من الاغتسال والتجرد كما فعلتم بذي الحليفة. ثم النية بالحج، لبيك اللهم لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وواصل التلبية، وإن أمكنكم أن تخرجوا في الضحى قبل الظهر فذلك خير لكم، لتصلوا 5 صلوات في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال حجوا كما رأيتموني أحج. معاشر المستمعين، ماذا نصنع يومنا؟ اسمعوا، لا تدخين يا رجال الإسلام سامحوني، لا يحل لمؤمن على مؤمن أن يدخن أبدا، لا في مكة ولا في عرفة ولا في باريس ولا لندن، فضلا عن طيبة ومكة، لا يحل التدخين أبدا. قولوا لي ما الجواب؟ الجواب ما هو مسدس هذا؟ ما هذا؟ هذا سواك عود. كلما أراد رسول الله أن يسبح الله يذكره يستاك به، يطيب فاه من أجل أن يخرج اسم الله معه وهو طاهر. إذن فالذي يذكر اسم الله طول النهار حتى السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دائما الحمد لله نحن مع الله، كيف يخبث فمه وينتن ويعفنه ويجري اسم الله عليه؟ والله ما يجوز. هل يجوز أن تدخل معك اسم الله إلى المرحاض، إلى الحمام، إلى بيت الخلاء؟ والله ما يجوز. فكيف إذن تجري اسم الله على فم نجسته ولوثته؟ فلهذا لا تدخين من الآن، وما كان يدخل من الآن هو رجل فحل أبدا يرميه عند باب المسجد ويدوس بن عليه، وفعل هذا رجال كثيرون وبلغون هذا بعد سنين. قال أنا ألقيت العلبة السجائر عند باب المسجد ودستها برجلي، ومن تلك الساعة والله ما دخنته. ثانيا، ذاك اليوم يوم ذكر وتسبيح ودعاء، ما هو انكباب على الأكل والشرب واللهو. هذا الليل، هذا اليوم في منى استعداد، تهيؤ، تحفز. لماذا؟ للمشهد الأعظم غدا التاسع، نقف بين يدي الله لنتلقى الجوائز العظيمة التي يمن بها علينا ما دمنا طيبين طاهرين، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا.